أين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها رواية أبي مريم الأنصاري كان الكلام حول هذه النقطة، وهي إن الماء القليل هل ينفعل بمجرد الملاقات أم انفعاله متوقف على التغير، تغير أحد حالات الماء باللون والطعم أو الرائحة. ذكرنا إن المشهور هو إن الماء القليل ينفعل بالملاقات، وخالف من القدماء ابن أبي عقيل ومن المتأخرين الفيض الكاشاني، إذ ذهبا إن القليل لا ينفعل إلا بالتغير، أما بمجرد الملاقات ولم يحكم ولم يحصل التغير فيبقى الماء القليل على طهارته. هذا هو محل النزاع. ذكرنا إن الكلام في هذا الخلاف يقع في جهتين: الجهة الأولى استعراض الروايات التي تدل على عدم على انفعال القليل بالملاقات، وقمنا باستعراض جملة من الروايات وتبين تمامية تقريبا كل هذه الروايات. واللافت للنظر في هذه الروايات إنها تبلغ هذه الروايات إلى درجة 200 أو 300 رواية. هذا شيء لافت ولا بد أن يؤخذ بالحساب عندما نأتي إلى علاج التعارض. والجهة الثانية من البحث نستعرض الروايات التي حكمت بعدم الانفعال. إلى الآن استعرضنا روايتين ووصلنا إلى الرواية الثالثة، رواية أبي مريم الأنصاري. يقول: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، لا حائط يعني بستان، حائط يعني بستان، فحضرت الصلاة فنزح دلو للوضوء من ركي، ركي يعني بئر، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه، يعني رأس الدلو، شلون انه ماله بإيده، شلون يصير عندنا هاي مرات، وتوضأ بالباقي، بباقي الدلو. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب واضح، فإنه بالرغم من العثور على عذرة في الدلو الذي هو ماء قليل، مع ذلك توضأ الإمام بالباقي. فلو كان القليل ينفعل لكان من المفروض أن يحكم الإمام ماذا؟ بعدم جواز الوضوء ولا يتوضأ بهذا الماء. فالتوضأ بالماء يكشف عن طهارة الماء وأنه لا ينفعل بمجرد الملاقات. هذه الرواية يقع الكلام فيها من ناحيتين: يعني المناقشة، المناقشة في هذه الرواية من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية الدلالة، والثانية من ناحية السند. أما من الناحية الأولى ناحية الدلالة فقد تناقش هذه الرواية بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أشار إليها الشيخ الطوسي في الاستبصار، وذكر هذه المناقشة أيضا صاحب الوسائل في ذيل هذه الرواية، قال هذه الرواية لا بد أن تؤول بطريقة أو بآخر. أحد التأويلات أن يكون هذه الرواية ناظرة إلى الماء الكثير، ونحن نتكلم حول الماء القليل، وذلك هذا النظر بحمل الدلو الذي أخرجه الإمام على الكر، يعني إن الإمام نزح دلو بمنزلة بحجم الكر، وهذا واحد خسر واحدة علينا، أو تحمل العذرة التي وجدها الإمام في الدلو على العذرة الطاهرة، يعني عذرة غير الإنسان، فبالتالي هذه العذرة إذا كانت طاهرة، ونحن نتكلم عن من؟ عن عين النجاسة، أما لا شيء طاهر لا بأس به، أو تأويل آخر، أو كون إن الإمام توضأ لا بباقي الدلو، توضأ بباقي البئر بعد إخراج العذرة الموجودة في هذا الدلو، توضأ في الباقي، يعني توضأ في باقي البئر، وباقي البئر طاهر أم لا؟ طاهر، لأن نزحنا منه النجاسة. فبالتالي هذه المناقشة الأولى هي مناقشة راجعة إلى الدلالة، إن الرواية يحتمل فيها احتمالات ثلاثة، هذه الاحتمالات الثلاثة تخرجها عن النزاع رأسان. لاحظوا الشيخ، يعني الشيخ حفظه الله المصنف يقول وكلها مخالفة للظاهر، ولن يشير إلى تلك المخالفات للظاهر ولعلها واضحة. أما الأولى كون إن الإمام نزح دلو بمقدار الكر، واضح هذا مما يعني لا نتوقعه، باعتبار يعني إن الإمام هذا واضح مخالف للظاهر جزما. وأما إن العذرة عذرة غير الإنسان، يعني العذرة الطاهرة، من الواضح إن هذا أيضا بعيد، وذلك لأن العذرة أخذ في مفهومها الرائحة الكريهة، كما في عذرة الإنسان، في عذرة الكلب الذي يؤخذ فيها الرائحة الكريهة يطلق عليها عذرة، وإذا لم تشتمل على تلك الرائحة الكريهة كعذرة غير الإنسان يعبر عنها بالروث. وحيث إن الرواية عبرت بالعذرة، إذن هذه عذرة الإنسان أم غير الإنسان؟ عذرة الإنسان وليس العذرة الطاهرة، لأن العذرة الطاهرة لا تشتمل على الرائحة وتسمى بالروث، أما إذا اشتملت على الرائحة تسمى بالعذرة كعذرة الإنسان وعذرة الكلب وغير ذلك، فأيضا مخالفة. وأما الاحتمال الثالث وهو إن الإمام عندما أكفأ توضأ بباقي البئر وليس بباقي الدلو. واضح هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن الإمام يعني أكفأ رأس الدلو، يعني أكفأ الدلو من رأسه ثم أخذ يتوضأ من باقيه، من باقي الدلو وليس من باقي البئر. فهذه المناقشة الأولى للدلالة مناقشة ساقطة. ولعل هسه واحد قد يقول قائل، طب هل يمكن الشيخ طوسي بعد وصاحب الوسائل عندما تبعه في هذا الحمل، هل يمكن أن يقال أنه لم يلتفتوا إلى تلك المناقشة؟ فعلا أنه خفى، لا تخفى على أي واحد، خصوصا المناقشة رقم واحد. نقول إن الوجه في المصير إلى هذه التأويلات من قبل العلمين، لأنهم يتبنون قاعدة إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يقول نحن أولى من طرح الرواية، نقول هاي الرواية لا يعقل العمل بها، نحاول أن نجمعها بقدر الإمكان. أحسنتم، هاي يسمونه الجمع التبرعي، إننا نجمع الرواية بأي شكل كان أولى من طرح الرواية. وهذه قاعدة قد أشار إليها أبي جمهور الأحساء في كتابه عوالي اللآلئ، يقول الجمع مهما أمكن أولى، وادعى على هذه القاعدة الإجماع. هذه قاعدة ادعي عليها الإجماع، بأننا نحاول أن نجمع في الرواية ونأولها أولى من طرحها رأسا. والذي يقرأ الاستفسار للشيخ الطوسي يجد هذا المعنى موجود بكثرة، لأن الشيخ الطوسي كتابه ما هو؟ الاستفسار فيما اختلف من الأخبار. الشيخ الطوسي ألف هذا الكتاب هو لرد شبهة أثيرت من قبل العامة، قبل المذاهب الأخرى، من أن الإمامية بل مذهبهم يشتمل على روايات متناقضة، فألف هذا الكتاب وتحاول أن يجمع بين الروايات بالقدر الذي يرفع التنافي، وهو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وإن كان بهذه القضية حاول أن يدفع الشبهة، الكثير من الإمامية عندما سمعوا بهذه الشبهة تركوا هذا المذهب، ولكن مع ذلك هو وقع في أي مشكلة؟ مشكلة أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هاي قاعدة لا دليل عليه. المهم هاي المناقشة رقم واحد. المناقشة رقم اثنين، ما أشار إليها الشيخ الأعظم في رسائل الشيخ الأنصاري، هذا كتاب معروف مطبوع اسمه رسائل الشيخ الأنصاري، عنده رسالة في الطهارة، رسالة في الصوم، رسالة. الشيخ الأعظم يقول إن مضمون هذه الرواية لا يعقل الصدور عن المعصوم، وذلك كيف يرضى أحد أن يتوضأ الإمام بهكذا دلو، مع أن الإمام لديه ماذا؟ آبار كثيرة، مياه كثيرة. فحصر الفائدة بالانتفاع به عن طريق الوضوء ومن قبل الإمام، هذا المضمون لا يعقل أن يصدر من الإمام. كيف نتصور إن الإمام يتوضأ بهكذا ما؟ هذا لاحظوا، هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري وجيه، لكنه بيان ناقص، بحاجة علما إلى تتمة، لأنه مجرد أن يكون مضمون الرواية غير قابل للتصديق هذا ليس كافيا لطرح الرواية. إذ قد يقال هذه رواية، قد انه ان روايه ثقه وصادره عن المعصوم، فنعمل بمضمون الروايه بعد شنو مضمونها، ليس قابل او غير قابل، هذا لا علاقه له في قبول الروايه. يشترط في قبول الروايه ان يكون الراوي ماذا؟ ثقه. فلو احرزنا ثقه الراوي بعد لا نلتفت الى ان المضمون مقبول او غير مقبول. قد يقول قائل، فمن هنا ماذا نحتاج؟ الى ان نتم اتمام هذه المناقشه، ناتي ببيان ضميمه هذه. فاذا كان مضمونها غير قابل للتصديق فنشك في شمول دليل السيرة العقلائية لهذا النص أو أي نص مضامين غير قابلة للتصديق وتوضيح ذلك. هاي الضميمة شلون نوضحها؟ ضميمها ترى مهمة جدا. إن الدليل المهم على حجية خبر الثقة هو ما هو؟ السيرة العقلائية. ولا نجزم إن العقلاء يعملون برواية مضمونها لا يليق أن يصدر من المعصوم. فإذا شككنا في شمول دليل السيرة لهذه الرواية ذات هذا المضمون، إذن فلا يبقى دليل على حجية هكذا أخبار، لأن الدليل السيرة والسيرة لا تعمل بهكذا الأخبار، ويكفينا احتمال إن السيرة لا تعمل بهذه الأخبار، والاحتمال يكفي لسقوط السيرة ماذا؟ عن الاستدلال، لأنها دليل لب السيرة وتقتصر على القدر، والقدر المتيقن الأخبار التي لا تشتمل على مضامين غير قابلة، وعما لا اشتملت على تلك المضامين فنشك في شمول السيرة لهكذا أخبار. هاي ضميمة. هذه ضميمة أجدها ضرورية لكلام الشيخ الأعظم رضوان الله عليه حتى تتم المناقشة. فعليه إذن هذه الرواية من حيث الدلالة يمكن أن تناقش بهاتين المناقشتين، مناقشة أولى واضحة خلاف الظاهر، ومناقشة ثانية مقبولة، فعلا مقبولة. هذا كله من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند شوية التفت، أما من ناحية السند شو؟ هذا خلاف الظاهر، صحيح بس خلاف الظاهر، إنه على التعليم خلاف الظاهر. وأما المناقشة السندية، لاحظوا هذه الرواية يذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب، يذكر هذه الرواية لو أكو صبورة، يذكر هذه الرواية بطريقين، ما أدري لعل خب الأخوة ملتفتين هذه القضية. الشيخ الطوسي عندما يذكر رواية في التهذيب، فقطعا الرواية يذكرها مو يطلعها من قلبه، مو جت أصول أو كتب من القدماء، وهاي الرواية الكتاب بهاي الروايات بدأ شنو ينقلها من هاي الكتب لمن؟ إلى كتاب التهذيب، مو هيك ولا؟ لكن هاي الكتب جاءته من أين؟ كيف وصلت إلى الشيخ؟ دفعها إليه شيخه المباشر، ثم شيخ المباشر أيضا جاءت، وهكذا. يعني صاحب الكتاب دفع الرواية إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ حتى وصلت إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي. ولهذه الطريقة العادية في تأليف كتب التهذيب والاستبصار والكافي هيك، إن المشايخ الثلاثة جاءتهم روايات موجودة في كتب، فرض كتاب زرارة عثروا عليه، كتاب كذا، بس الذي أوصل الكتاب إلى الشيخ الطوسي مثلا عن طريق شيخ إلى شيخ إلى شيخ. في التهذيب الشيخ ماذا يفعل؟ عندما ينقل رواية يبتدئ بصاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية. من هو صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية؟ يبتدئ به. في حسب مثال، الشيخ أخذ الرواية عن كتاب سعد ابن عبد الله، فاللي يفتح التهذيب شي يقول وبإسناده عن سعد ابن عبد الله. فهنا يأتي الكلام، سؤال: الشيخ الطوسي لم يعاصر سعد بن عبد الله، كيف وصل الكتاب إليه؟ شو يقول الشيخ؟ يقول ها، طريقي إلى هذا الرجل، راجعوا إلى المشيخة. المشيخة يعني يقول وما ذكرته عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لاحظوا شلون؟ فالشيخ عادته في التهذيب يذكر صاحب الكتاب مباشرة، أما طريق إلى صاحب الكتاب فيأمر بمراجعة المشيخة هناك. عندما راجعنا المشيخة يذكر طريقين إلى سعد ابن عبد الله الأشعري، هذا الرجل كم طريق يذكر؟ طريقة. فلا بد أن نرجع إذن للمشيخة ونتأمل بكلا الطريقين، إن ثبت ضعفهما معا وإن ثبت صدقهما معا فبها، وإن ثبت ضعف واحد وصحة الآخر هذا يضر، نأخذ بالطريق الصحيح. فشو نقول؟ نقول طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح، هيك نقول. ولكن القضية ما انتهت، ثم نذهب من سعد اللي هو صاحب الكتاب إلى الإمام دراسة سندية أخرى. واضح شلون؟ فإذا لابد أن ندرس السند من هذه الناحية بأسلوبين، من الشيخ إلى صاحب الكتاب، وهذا نرجع إلى المشيخ، ومن صاحب الكتاب إلى الإمام، هاي موجود في السند نفسه. لاحظوا شلون؟ فخلنا نجي هسه نطبق هذا الكلام على محل هنا. الشيخ يقول، خلنا نقرأ هسه الرواية، هاي الرواية ترى راجع التهذيب يجي يلقيها، عن سعد الشيخ الطوسي عن سعد ابن عبد الله بسنده إليه، أي عنده سند علما إلى سعد بن عبد الله. وين هذا السند؟ خلينا نرجع للمشيخ شوية، طفروا كم سطر. شو يقول؟ وما ذكرته، لقيتوها؟ وما ذكرته في هذا الكتاب، يا كتاب التهذيب، عن سعد بن عبد الله، ما لاحظتوها يا ولا؟ فقد، لأن قلنا الشيخ ما معاصر هذا الرجل، شلون أخبر عنه؟ أخبرني به أولا الشيخ أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ الشيخ المفيد، أحسنتم. الشيخ المفيد شنو، ثقة أو مو ثقة؟ الحمد لله، هاي واحد. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، هذا منه؟ أحسنتم، صاحب كتاب كامل الزيارات، هذا ثقة. عن أبيه، منه أبيه؟ محمد ابن موسى، هم ثقة. عن سعد بن عبد الله، هذا ثقة. شو يعبر عنه سعد بن أبي عبد الله الشيخ النجاشي؟ يقول شيخ هذه الطائفة وفقيهها، وإذن من الشيخ الطوسي اللي هو ثقة إلى سعد بن عبد الله كلهم ثقة. خب جيد، نوف الشيخ شو يقول؟ وأخبرني به أيضا، يعني ده طريق ثاني. من أخبرك شيخنا؟ الشيخ رحمه الله، من الشيخ؟ هم الشيخ المفيد، بس عن من؟ لاحظ، عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، من هو؟ منو هذا؟ ايه شيخ الصدوق، لان شيخ الصدوق اسمه محمد، محمدون الثلاثة، احنا ما نعرف اساميهم، مشكلة. عن ابي خبار صدوق ثقة، عن سعد بن عبد الله اللي ثقة. اذا طريق الشيخ الى سعد بن عبد الله شنو؟ اوكي مشكلة. بعد وين نروح؟ من سعد بن عبد الله للامام. هسه نرجع للرواية، عن سعد بن عبد الله اللي قلنا عليه ثقة، عن موسى بن الحسن، موسى بن الحسن ثقة. الشيخ شي عبر عنه، الشيخ الطوسي النجاشي العفو، موسى بن الحسن بن عامر ثقة عين جليل. اي هذا واحد. عن ابي القاسم، من هو ابي القاسم؟ عبد الرحمن بن حماد الكوفي. هاي شوية خلنا نتوقف من يمن. الشيخ لا بعدنا ما واصله. موسى بن حسن العبارة عن سعد بن عبد الله براس السطر جو الخط، بس العبارة توضيح المناقشة السندية جو الخط. الشيخ سعد بن عبد الله قلنا خب هذا ثقة، الشيخ الطائفة وجهه. عن موسى بن الحسن الشيخ جو شي يقول، ينقل النجاشي ثقة عين جلي. عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي، الشيخ يقول هذا الرجل، الشيخ المصنف حفظه الله يقول هذا الرجل لم يذكر عبارته، يقول ذكره الشيخ من وين؟ الشيخ الطوسي في فهرستي من دون شيء، بس ذكر اسمه. هاي شيء يسمونها الطريقة، شيء عبرون عن هذا مجهول يوم مهمل، مجهول هذا، هذا اللي يذكر ولكن من دون شيء يسمونه مجهول. أما لا لم يكن له اسم، هذا مهمل. خوب جيد، لكن الشيخ شي يقول ولكن النجاشي، هذا الشيخ الطوسي ذكره من دون شيء، لكن النجاشي نقل قول. شي يقول الشيخ النجاشي على هذا الرجل؟ يقول وضعف بالغلو، يعني النجاشي قاعد ينقل لنا شنو؟ ينقل لنا انه واحد متهمه بالغلو. فعندما رجعنا الى هذا الواحد وجدناه ابن الغضائري، ابن الغضائري يقول عن هذا الرجل ضعيف في حديثه مغالي. والنجاشي سوى نقل هاي العبارة انه مغالي من ابن الغضائري، زين. فحينئذ نقول اذا كان مستند النجاشي في اتهام هذا الرجل بالغلو، بل حتى الكذب، هو ابن الغضائري. وحيث ان كتاب ابن الغضائري قابل للتشكيك، قابل ان نشكك فيه، فيسقط كلام النجاشي وكلام ابن الغضائري، لان مصدر النجاشي ابن الغضائري، وابن الغضائري كما درسنا علم الرجال للأخوة على أنه هذا قابل أنه ما نقدر نثبت نسبته لهذا الرجل. خب جيدها؟ لا لا حتى لا لا، النجاشي أصلا ما يقول هو جزمة، النجاشي بس ينقل من يمن، لأن يعني النجاشي كانت ما عنده قضية، أي واحد من الكتاب ينقل من يمن، مو في صدد اعتبار الكتب. ها؟ اي بس هاي من رماها بالضعف، ماخذها من ابن الغضائري. ورومي بالضعف والغلو، هاي من ماخذها؟ من ابن الغضائري. قوم شيء، فحين اذن هذا الرجل شنو الان؟ قوم اكو ضعف في حقه؟ بل اكثر من ذلك، نقول ان هذا الرجل ثقة، وذلك على اساس احد مبنيين في علم الرجال. المبنى الاول، انا ما ادري الاخوه اكو واحد من الدارس علم الرجال، الدارس من المدارس، مدارس والله اكيد، لان حزه ما في علم الرجال، من الدارس علم الرجال، لا دارس شويه بدقه، يعني شويه يعني عند هاي المباني، شوف قله هاي مشكله هاي. اما والله علم الرجال اهم من الاصول، انا اقول لكم علم الاصول نادر تستعمله، انت الان تغرب العلم الاصول، تطلع من يمه مباحث ابد ما لها علاقه بالفقه، ما ابي علم الرجال كلش مهم. انت واحد قاعد بينك وبين نفسك الزم اصول اي اصل وشوف وين علم الاصول نستعمل وين بالتعريف بالحقيقه الشرعيه وين يعني ماكو يعني الا موارد نادره هيك بينما علم الرجال هو المهم شوف لما له وجود بالحوزه ها المهم على اساس احد مبنيين رجاليه أنا بالمناسبة شلت هاي القضية الرجالية لأن الشيخ حاجيها وإلا أطلع قبلها يعني هو الشيخ فتح عليها القضية المبنى الأول إن هذا الرجل من هذا الرجل عبد الرحمن بن حماد الكوفي شبيه هذا الرجل ورد اسمه في كتاب نوادر الحكمة لمحمد ابن أحمد ابن يحيى طب جيد ولا مورد اسمه شنو يعني وحيث ان هذا الكتاب جميع رواته ثقات الا ما استثناهم الصدوق وشيخه استثنى تقريبا 22 واحد وليس من المستثنين هذا صاحبنا فش يكون هذا ثقة هذا مبنى رجالي هسه مقبول يوم ما مقبول سيد الخوي رفضه بس مبنى رجالي مقبول احنا قبلنا هذا المبنى المبنى الاخر الرجال ان المشايخ الثلاثه من هم صفوان بن يحيى الجمال ومحمد بن ابي عمير والبزنطي رووا عن هذا الشخص وعندنا قاعده في علم الرجال شو تقول وهؤلاء الثلاثه لا يروون الا فش يكون هذا الرجل فمع التسليم بهذين المبنيين شو يقول هذا الرجل ثقة إذا الحمد لله خلصنا من يمنا بعد عن بشير هذا بشير النوف منه بشير لا سألته أبد لا ما حد ماكو ماكو ها مذكور بعلم الرجال بس بدون أي شيء اي بالمباشرة حتى لو بالواسطة ماكو مشكلة اكو رأي اي 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 بالمباشرة عن بشير هذا بشير بس لاحظوا السيد الخوي اذا واحد راجع التنقيح انا قلت راجعوا التنقيح السيد الخوي يقول هذا بشير مردد بين الثقة وغيره لان اكو بشير ابن ابي سلمة بشير ابن سعد بشير ما ادري منه يقول في حيث ما نعرف من هو فتسقط الرواية عن من على الاعتبار الشيخ لا يقول للسيد الخوي طبعا هو ما يقول بس يجي يقول هذا البشير معين هذا بشير بن سعد بقرينة ان الشيخ الطوسي في التهذيب من ينقل الرواية شي يقول عن بشير بن سعد ابن سعيد المهم معين بشير بن سعيد بس ولكن شنو مشكلته لم يذكر في حقه شيء فشي يقول هذا مهم اليوم مجهول مهمل اذا فالرواية مشكلتها من يا ناحية بالضبط من يا من طريق الشيخ الطوسي إلى سعد من سعد إلى الإمام وبخصوص منه ها وليس بخصوص حماد يعني حماد يمكن أخذ وعطى به يلا خلنا نقرأ الرواية الأخيرة ومنها رواية أبي مريم الأنصاري قرينا الرواية وقد أجاب صاحب الوسائل هاي مناقشة شنو مولانا دلالية قلنا كم مناقشة دلالية نيب عنها بحمل الرواية إما على كون الدلو بمقدار كور هاي واضحة وين هاي بس العملاق هاي وأصلا شلون يدخل بالبير يدخل بالبير ها جا كور كور موسى صعبة هاي أو حمل العذرة على العذرة الطاهرة من غير الإنسان قلنا هاي خطأ لأن العذرة الطاهرة يعبرون عنها روث أو كون المراد من الباقي توضأ بالباقي هو الباقي في البئر لا وهذا واضح لأن الإمام أكفأ رأسه رأس البئر رأس الدلو مو رأس البئر وكل ذلك مخالف بالظاهر هاي عفوها والأولى هنجيبكم مناقشة دلالية أخرى دور الصفحة هذا مضاف إذا واحد يريد يرتب العبارة يقول مناقشتين دلالية هاي مضاف بعدين نروح للسلف هذا مضاف إلى صعوبة قبول مضمونها ليش جابه؟ لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بقوله إن أحدا لا يرضى أن يتوضأ الإمام عليه السلام من هذا الماء. لأن شنو؟ بس هذا الماء في الدنيا حتى توضأ فيه؟ بل لا يرتضي مطلق انتفاع، يعني حتى انتفاع بغير الوضوء ما يصير. بأي انتفاعات أخرى يسقي بها كذا؟ بل ومن غير الإمام أيضا، يعني ما ينتفع بغير الإمام، هاي واضح، أو ينتفع به لغير الوضوء همك، فكيف بالإمام وبعد وبالوضوء بعد، فكيف فضلا عن الوضوء ومن الإمام عليه السلام؟ قلنا هاي المناقشة ايش تحتاج تتم، وحيث إن السيرة العقلائية يشك في عملها بخبر من هذا القبيل، هاي تتمة ضرورية. زين، خلنا نجي للسند. والأولى مناقشة شلو من حيث السند، بس حتى الدلالة لاحظوا كن دلالتين واحدة بصف الله بعدين السند، ماكو أي مشكلة. هذا والأولى مناقشتها من حيث السند بعبد الرحمن، قلنا عبد الرحمن لا على بعض المبانق وماكو مشكلة، وبشير ابن سعيد إذ لم تثبت ماذا؟ وثاقتهما. قلنا عبد الرحمن بمجال، بشير ما بمجال، ها؟ شنو الأولوية؟ والأولى مناقشتها، لأن إذا هي مصادر سندة ليش نتعب نفسنا دلالة وشي؟ الخب مناقشة الشيخ الأنصاري إن أحدا لا يرتضي لا كذا، خب ما يعني هذا مو شكل قرينة إلا إذا ضمينا لها هاي المسألة قد واحد يناقش بها. زين، هذا كله لاحظوا شوية رجعا، هذا إلى الآن ماذا تحصل عندنا؟ إن الروايات التي استدل بها على الانفعال تامة، والروايات التي استدل بها على عدم الانفعال ليس تامة. إذن ماذا نحكم؟ إن الماء القليل ينفعل بالملاقاة. يقول ولكن الشيخ الله يجازي بالخير يقول لو تنزلنا الآن وسلمنا تمامية روايات عدم، ها فتعارض روايات، ها ومع هذا التعارض كيف نجمع بين الروايتين المتعارضتين؟ هذا بحث مهم. صحيح هو تنزلي، تنزل هو بالواقع، بس انه كيف نجمع بين الروايات المتعارضة هذا بحث مهم. زين، خل ناخذ هذا الوجه الاول وبعدين نعلق عليه. الوجه الاول لحل التعارض ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح رضوان الله عليه، يقول إن روايات عدم إن روايات عدم الانفعال ساقطة عن الحجية والاعتبار. حتى مع التسليم بسندها وبدلالتها، وذلك لأنها مخالفة لروايات الانفعال التي هي بسبب كثرتها البالغ 200 أو 300 على الاختلاف تشكل سنة قطعية، وروايات عدم الانفعال ماذا تكون؟ ظنية. وما خالف الكتاب وما خالف السنة القطعية ماذا؟ ساقط، يضرب عرض الجدار، لأن كل رواية تخالف الكتاب أو ما هو بمثابة الكتاب. شو يعبر عن الإمام؟ زغرف باطل لم نقل فيه، وهذه الروايات مع كثرتها ماذا تشكل؟ السنة القطعية. حسب خدمتكم. فإن قلت إن الروايات التي أمرت بالطرح إنما أمرت بطرح الرواية التي تخالف الكتاب ولم ترد رواية مخالفة إلما للسنة القطعية، فكيف يعدى من مخالفة الكتاب إلى مخالفة السنة القطعية؟ هذا فعلا إشكال قيم. هذا قلت غدا الحمد لله رب العالمين.